هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية، فمرحبا بكم وبسماحة الشيخ.
حياكم الله.
لو سمحتم، في مستهل هذا اللقاء معنا سؤال من الأخت فائزة، تقول: هل يجب أن تقضي المرأة الحائض صلاة الآيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى الأخت السائلة وإلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين. الرأي المشهور لدى الفقهاء هو أن الصلوات مطلقاً لا يجب قضاؤها إذا ما حدثت موجباتها في أثناء الحيض، سواء كانت صلوات يومية أو صلوات غير يومية. نعم، ذهب بعض الفقهاء إلى تخصيص عدم وجوب القضاء بخصوص الصلوات اليومية، حملا للدليل الذي ورد من أنها تقضي صومها ولا تقضي صلاتها على الصلاة المتعارفة التي تبتلى بها وهي الصلوات اليومية. لكن قلت مشهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الدليل وارد فيه مطلق الصلاة، كما أنه دائما لا شك أنها تبتلى بالصلوات اليومية، قد تبتلى أيضا بموجبات صلوات أخرى على رأسها بطبيعة الحال صلاة الآيات، لأن بقية الصلوات غير واجبة إما مطلقا أو على المرأة كصلاة العيد أو إلى ما هنالك. على هذا الأساس الرأي الأشهر والرأي الذي يذهب إليه أكثر الفقهاء أن مطلق الصلوات إذا حصلت موجباتها أثناء العادة الشهرية لا يجب على المرأة أن تقضيها.
نعم. سؤال آخر، تقول الأخت: إذا طلق زوج زوجته للمرة الثالثة، يعني طلاقا بائنا،
نعم،
وأرادت أن تتزوج من غيره، فمتى يحق لها ذلك وما مقدار عدتها؟
العدة هي العدة، سواء كان الطلاق رجعيا أو كان الطلاق بائنا ما دامت دون سن اليأس. بعبارتنا أوضح، قضية العدة يلعب دور فيها أساسي في الزواج الدائم، طبعا نتكلم لأن الطلاق في الزواج الدائم، يلعب فيها دور أساسي قضية سن اليأس، بلوغ سن اليأس أو عدم بلوغ سن اليأس. إذا كانت المرأة غير بالغة سن اليأس، يعني دون 50 في غير القرشية ودون 60 في القرشية، هذه المرأة يجب عليها أن تعتد إما بالأقراء 3 عادات شهرية، وإما بالوقت إذا كانت لا تأتيها الأقراء وهي بحسب طبيعتها ما دامت دون سن اليأس ينبغي أن تأتيها. فالعدة هنا في الطلاق الثالث كالعدة في الطلاق الثاني، كون الطلاق الثالث طلاق بائن لا رجعة فيه لا يعني أن عدتها قليلة جدا أو أنه لا عدة لها. وعلى هذا الأساس فالعدة هي العدة. نعم، لو أن المرأة المطلقة كانت فوق سن اليأس، وهو فرد نادر عادة، لا شك في أنه لا عدة ليائس كما تعلمون، سواء كان الطلاق الثالث أو الطلاق الثاني أو الطلاق الأول حتى، لأن اليائس إذا طلقت فلا عدة لها كما هو مسطور.
كيف إذا طلقت اليائس طلاقا غير بائن لا تعتد؟
اليائس دائما طلاقها بائن تستطيع أن تقول.
فإذا أردت أن تتزوج،
نعم تستطيع أن تتزوج
في نفس اللحظة، يعني
نعم نعم، لأنها
بمجرد وقوع الطلاق
لأنها يائس. نعم. طبعا قضية العدد قضية متداخلة ومتشعبة جدا، يعني أكثر الروايات تشير إلى أن الحكمة، لا أقول العلة، لكي من العدة لكي لا تختلط المياه،
في الأرحام.
جيد.
فهنا دخلوا في أبحاث كثيرة إذا لكي لا تختلط المياه، ما الفرق بين الزواج دائم والمنقطع؟
نعم.
في الزواج المنقطع أيضا قد يكون هناك بداية حمل، لأن الحمل شرعي في الزواج المنقطع، لأن الزواج المنقطع كالزواج الدائم هو زواج ونكاح شرعي. مع ذلك تجد الشريعة جعلت العدة تقريبا تستطيع أن تقول نصف عدة في الزواج المنقطع.
نعم.
حتى لو كانت هناك مقاربة، بل أكثر من هذا أقول إذا كانت هناك مقاربة في الزواج المنقطع وإفراغ في الرحم فالعدة نصف عدة، بينما في الزواج الدائم لو كان الزوج مسافر عن زوجته منذ مدة لا توجد مقاربة، مع ذلك العدة أطول. أقول قضية اختلاط المياه هذا من الحكم، بل من أهم الحكم للعدة، ولكن ليست العلة أو الحكمة الوحيدة.
نعم.
هناك عدة جوانب، عدة أمور تلعب دورا، بعضها قضايا فسيولوجية ربما، بعضها قضايا نفسية، لأنه في الزواج الدائم توجد حالات غير الزواج المنقطع من الألفة، من العشرة بين الرجل والمرأة، ربما لسبب نفسي في بعض الحالات الشجاعة المقدسة أرادت للمرأة أن تعتد لمدة، ربما كان جنبت احترام لزوجها الذي كان معها، وربما كان هذا الجانب غير موجود مثلا أو موجود بدرجة أضعف لا يكون علة تامة للحكم فيما يرتبط بسن اليأس. من هنا القضايا متشعبة. نحن في الفقه الذي يريحنا كثيرا أن الفقيه الإسلامي ليس باحثا بشكل مفصل عن هذه القضايا، الذي يريحه أنه يتعبد بما يرد عليه من أدلة شرعية، والأدلة ميزت بشكل واضح بين أصناف وأنواع هذه العدد. فالأخت التي تطلق للمرة الثالثة وهي دون سن اليائس يجب عليها أن تعتد عدة كاملة طبيعية كما اعتدت في المرة الثانية وكما كانت قد اعتدت في المرة الأولى.
أما إذا كانت يائسا فلا عدة لها.
إذا كانت يائس لا عدة لها.
نعم. سواء أكان الطلاق بائنا أم لا.
نستطيع أن نقول أن اليائس دائما طلاقها بائن حتى في الطلقة الأولى،
يعني حتى في الطلاق الأول.
نعم.
اليائس. نعم. طلاقها بائن.
اليائس طلاقها بائن.
نعم. يعني تقصدون أنه لا رجعة لها؟
لا رجعة، لا يستطيع الزوج أن يرجعها، يستطيع أن يرجعها بعقد من جديد وإلى ما هنالك.
نعم، شكرا لكم. إذن ننتقل إلى هذا السؤال من الأخ عبد النبي، يقول ما حكم قول الذكر في الصلاة في غير موضعه سهوا؟
الحقيقة أنه الذكر إذا أتى به بنية الذكر الموظف، وسأوضح معنى هذه النقطة، فلا بد أن يؤتى به في موضعه. الإتيان به في غير موضعه بنية الذكر الموظف سهوا لا مشكلة فيه، لا شيء عليه على المستوى الشرعي، يحسن في مثل هذه الحالة، ينبغي ولا يجب قطعا لأنه جاء بنية الذكر على كل حال أن يأتي بسجدته السهو. يعني الإنسان وهو منتصب القامة بعد الركوع يطلب منه ذكر سمع الله لمن حمده، الله أكبر، لم يأتي بها وهو منتصب القامة، جاء بها وهو في حالة الهوي إلى السجود، أو جاء بها بعد ذكر الركوع وقبل أن ينتصب قامته. مثل هذه الحالة إذا كان عن سهو وجاء به بنية الذكر الموظف لا شيء عليه شرعا، لكن ينبغي له أن يأتي بسجدتي السهو لأنه جاء به في غير موضعه. أما إذا كان مقصود الأخ الإتيان بمطلق الذكر وكان المركوز في ذهنه أن الذكر لا يؤتى به إلا بمقدار محدود وفي أماكن محددة، فنقول بأن الصلاة يستطيع الإنسان أن يأتي بالذكر مثل الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، إلى ما هنالك من أذكار في كل حالات الصلاة. يعني أنا أستطيع في الركوع أن أقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثم أقول ثلاث مرات سبحان الله، أو أقول ثلاث مرات الحمد لله. أستطيع بعد أن أنهي قراءة الفاتحة قبل أن أبدأ بقراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية أن أقول الحمد لله رب العالمين، أستطيع أن أقول لا إله إلا الله ثم أبدأ بالسورة. لماذا؟ لأنه استثني من عدم جواز الإدخال في الصلاة، إدخال الزيادات، ما كان قراءة قرآن أو ذكر أو دعاء. يعني أنا أستطيع الآن بعد أن أنهي الفاتحة على أساس هذا التقسيم أن أقول أيضا اللهم صل على محمد وآل محمد الذي هو دعاء لمحمد وآل محمد عليهم جميعا.
نعم. أفضل الصلاة والسلام. هنا سؤال جوهري الآن لو سمحتم.
نعم.
إذن لماذا لا نقول آمين وهو دعاء؟
الحقيقة أن كلمة آمين ابتدعها بعض المسلمين في القرن الأول،
فليكن،
ومن هنا
بعد دعاء
بعد أن صار
نعم.
شعارا بدعة في الحقيقة وأدخل في الصلاة وهو ليس منها. كان هناك موقف صريح وواضح من المعصوم عليه السلام مباشرة يمنع من قولها. لعلها والله العالم، أنا لست الآن بصدد الجزم بهذا، من المحرمات الشعارية نستطيع أن نقول في الصلاة. نعم آمين لو خليت ونفسها كما تتفضلون هي دعاء في الحقيقة. آمين بمعنى استجب يا الله، وهو دعاء. لكن قلت حيث إنها صارت بدعة في القرن الأول، نجد أن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم منعوا من مطلق قولها بعد الصلاة. شأنها في هذا، شأنها في هذا شأن قضية التكفير، يعني التكتف في الصلاة. التكتف في حد ذاته لو خلي وذاته أمر لا ينافي الصلاة بلحاظ الأدلة الأولية.
نعم.
لأنه يستطيع الإنسان أن يسبي إلى يديه وهو مستحب في حد نفسه، ويستطيع أيضا أن يضع يديه على صدره ويمثل بحسب الظاهر العرفي شيئا من الخضوع.
نعم.
الشكلي، أقول الشكلي لأنه لا يعد خضوعا حقيقيا إلا إذا كان في داخل عقل وقلب الإنسان خضوع،
كما استحسنه الخليفة الثاني.
أحسنتم.
نعم.
ولذلك هذه الحالة حيث إنها أدخلت في الصلاة لزوما وهي ليست من الصلاة. وتعلمون أنه في العبادات توجد نصوص عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ونصوص كثيرة عن الناطقين عن النبي الأعظم وهم الأئمة المعصومون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في أن العبادات توقيفية لا يمكن إدخال شيء فيها وهو ليس منها. أو كما ورد في الحديث الشريف إن الله يحب أن يعبد كما يريد ويشاء. فعلى هذا الأساس أستطيع أنا أن أقتنص هذا المصطلح، أقول هذه من المحرمات الثانوية في الصلاة قطعا لدابر الإضافات على الصلاة.
نعم.
يعني ربما، أنا لا أريد أن أجزم الآن، لست بصدد بحث فقهي مفصل، ربما لولا أن هناك بعض المسلمين قد أدخلوا في الصلاة لزوما ما ليس منها ربما لم تكن هذه الأمور محرمة بالعناوين الأولية.
نعم نعم، شكرا. إذن هنا في سؤالنا الموجود بالفعل في موضوع الذكر، ما حكم قول الذكر في الصلاة في غير موضعه سهوا؟ تفضلتم بأنه لا يضر
لا
بالصلاة،
لا يجب عليه شيء ولا يضر بالصلاة، وهو مثاب إن شاء الله على اتيانه بالذكر.
نعم.
هذا إذا كان الذكر الموظف كما هو ظاهر السؤال، لأنه يقول في غير موضع، يعني له موضع خاص.
نعم.
وأنا فتحت نافذة للأخ أن الذكر في الصلاة في غير الأذكار الموظفة يعني التي لها مواضع خاصة مستحب على كل حال.
طيب هذه الأذكار الموجودة في مواضع خاصة إذا أتى بها في غير موضعها كذكر مطلق
يجوز ولا
يجوز
مشكلة
ذلك؟
يجوز ولا مشكلة
كثيرا. نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. اكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء الجديد، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.